لهم دار رضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، وهذا اتصال فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور أسرا الشيخ أبو بكر، بارك الله فيك وجزاك عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وزادك إخلاصا وعلما وتواضعا، وبارك لنا فيكم جميعا وفي كل العاملين على هذه القناة المباركة الطاهرة العفيفة. سيدي، ليس لي سؤال بل لي طلب من فضيلتكم ومن الشيخ محمد حسان ومن مديري هذه القناة.
فضل.
نريد صفة عملية للصلاة، لأننا فعلا في حاجة لكل قيمة أو كل تطبيق عملي صحيح لاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة، حتى نشعر بلذتها ولذتها وحلاوتها ونشعر بالخشوع بإذن الله عز وجل. ولأن صفة الصلاة فيها كثير من البدع وكثير من الأخطاء أيضا، فنتمنى من فضيلتكم ونتمنى من الله عز وجل أن تتفضلوا علينا وبالشيخ محمد حسان بهذا البرنامج بهذا الطلب طبعا بعد إذنكم، ونرجو أن تكون حتى السنن طبعا وما يقال فيها من السنن وكل شيء في صلاة الظهر وصلاة العصر
إن شاء الله،
وكل ما يخص صلاة بإذن الله عز وجل. وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى في برنامج فقه العبادات الذي يكون عقيب مغرب الأحد سيكون ذلك إن شاء الله، وسيبينه عمليا حينما أصل إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ترينها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. نعم مرحبا يا أخ عمر، تفضل.
ألو،
تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. فضيلة الشيخ لو سمحت، احنا جبنا ذبيحة عشان نذبحها لله.
جميل.
الذبيحة دي احنا ينفع ناكل منها؟
إذا قلت إذا كانت نذرا على سبيل المثال.
لو سمحت،
هي نذر؟ إذا قلت نذرت لله تعالى إن حدث كذا لأذبحن شاة لله تعالى، فالشاة كلها تكون لله حتى جلدها، ولا يجوز لك أن تأكلي منها شيئا إلا إذا كنت اشترطت على الله تبارك وتعالى، بمعنى أن تقولي لا أذبحن شاة وآكل منها أنا والأسرة، وآكل منها أنا والأسرة. فإذا الجواب في بندين، البند الأول الأصل أن تكون الشاة كلها لله حتى جلدها، البند الثاني إذا كنت قد اشترطت على الله عز وجل أن تأكلي منها أنت والأسرة فهذا لا حرج فيه. وألفت النظر أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، كما أخبر بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، تفضل. نعم تفضل، تفضل يا أستاذ أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت حضرتك، أنا بشتغل فاتح محل يعني.
أي نعم.
بفصل فيه للناس جواكت وملابس يعني.
جميل.
فباخد عربون قبل ما أفصل، وبعد كده بتفق على السعر وباخد العربون وبعد كده أفصل وبيع. هل يعني ده في شبهة؟
لا، الوقت يعني بارك الله فيك، أنت لا تبع ما ليس عندك، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كنت أنت تفصل يعني القماشة من عندك وتفصل الجاكيت، فهذا شيء طيب. بعدما تفصل ستتفق مع من سيشتري الجاكيت. أنا عندي 100 جاكيت، الجاكيت مثلا ب100 جنيه أو ب200 جنيه أو بأكثر أو بأقل، تعطل الجواكت تأخذ الفلوس. أي نعم. طيب، هل هناك مش إشكال أن يكون القماش عندك ولكنك لم تفصل بعد وتأخذ عربون؟ لا أعلم بذلك مانعا. أقول يا سيدي، إذا كان قماش الجواكت عندك وأتى الزبون يطلب منك الجواكت بصفة معينة وهيئة معينة وفي وقت معين وأنت طلبت منه عربون، فلا حرج في ذلك ما دام هذا القماش عندك، والله أعلم في هذا. نعم، تفضل يا أستاذ عزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أختي.
زوجي قال لي كنا يعني متشكلين أنا وهو، فبعدين قال لي.
زوجك قال لك إيه؟
قال لي علي الطلاق، تبقي طلقة بالتلاتة وروحت بيت أهلي.
هو ذهبت ولا لا؟
لا لسه، بس أنا عاوز أروح بس مش عارفة.
أولا أنا أنصحك ألا تذهبي حتى يسمح لك. ثانيا أنا لا أستطيع، اسمعي يا أختي، لا أستطيع أن أجيبك على سؤالك إلا إذا سأل الزوج بنفسه. فلو كان زوجك بجوارك الآن فليتفضل ليسألني حتى أسمع منه ماذا قال بالضبط، لأنني لأجيب عليه سأوجه إليه بعض الأسئلة، فبناء على إجاباته على أسئلتي ستكون الفتية يا أختاه. نعم نعم، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أبا مريم. وعليكم السلام وبركاته.
ما حكم صلاة الإمام وهو جالس أو معاق؟
الجواب، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. فإن عجز المرء عن القيام فله أن يصلي قاعدا، وعلى المأمومين أن يصلوا قعودا أجمعون إذا بدأ الإمام صلاته قاعدا. إذا بدأ الإمام صلاته قاعدا، يبقى الوقت أقول تاني، الإمام بدأ صلاته قائما، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. ثم طرأ عليه أمر في صلاته لا يمكنه من القيام فأتم صلاته قاعدا، فهل في ذلك حرج؟ الجواب، لا حرج في ذلك. هذا البند الأول. البند الثاني، بالنسبة للمأمومين عليهم أن يتموا صلاتهم قياما. لماذا؟ لأن الإمام بدأ صلاته قائما ثم قعد بعدما طرأ عليه أمر في صلاته. ثالثا، إذا بدأ الإمام صلاته قاعدا لعلة من العلل فعلى المأمومين أن يصلوا قعودا أجمعون. رابعا، هناك من أهل العلم من قال أن هذا أمر منسوخ، وعلى المأمومين أن يصلوا قياما حتى ولو صلى الإمام قاعدة. قلت والراجح أن يصلي المأمومون قعودا أجمعون إذا بدأ الإمام صلاته قاعدة، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم، الأستاذ جمال يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا مولانا.
تفضل.
أنا كان حصل لي حادث أدى إلى بتر الذراعين.
أي نعم.
فعندي زوجتي ما عنديش أولاد، فعندي زوجتي بتدخلني دورة المية وبتوضيني، فهل طبعا هي بتلمس العورة؟
نعم.
فدلوقتي هي بتكون متوضية، هل ينقض وضوءها؟
الجواب بارك الله فيك، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال أهل العلم المشقة تجلب التيسير. فنشكر الأخت الكريمة زوجة حضرتكم على قيامها بهذه الأمور، هذا ثالثا. رابعا هذا جائز لك يا أخي الكريم، أما أنها تلمس عورتك فهذا يحتاج منها أن تتوضأ، فهذا يحتاج من زوجتك أن تتوضأ، فإن لمسها للعورة لو لمسها لعورتك ينقض وضوءها إذا كانت متوضئة، لمس زوجتك لعورتك ينقض وضوءها إذا كانت متوضئة، وعليها أن تتوضأ والله أعلم. نعم الأستاذ محمود يتفضل.
ألو السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا بكم.
انا كنت صمت 3 ايام كفات يمين.
نعم.
كان في اليوم ده يوم جمعه، في ناس قالت لي اليوم الجمعه ما ينفعش فيه الصيام.
الجواب
الجواب
صوم يوم الجمعه في جائز يا اخي الكريم، لكن على ان يصوم المرء يوما قبله او يوما بعده، فلو حضرتك عاجز عن اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه في كفاره اليمين، فحضرتك هتصوم 3 ايام متتابعه على الراجح من اقوال اهل العلم. هل هناك قول لاهل العلم يقول بجواز صيام الايام متقطعه؟ الجواب نعم، ولكن ايش الراجح؟ الراجح صيام الأيام الثلاثة متتابعة، لأن هناك قراءة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالتتابع. فلو حضرتك تصوم الخميس والجمعة والسبت جيد، أو الجمعة والسبت والأحد جيد، أو الأربعاء والخميس والجمعة جيد، وهذا لا حرج فيه. أما إذا أراد المرء أن يصوم نفلا مطلقا فعليه أن لا يفرد الجمعة بالصيام، وليكن هناك يوما قبله أو يوما بعده. أما صيام الكفارة هذا من أنواع الصيام الواجب، لأن الصيام قسمان نافلة وفريضة، والفريضة 4 أقسام: 1 صيام رمضان، 2 صيام القضاء، 3 صيام النذر، 4 صيام الكفارات. فصيام رمضان والقضاء والنذر والكفارات الأنواع الأربعة دي اسمه نوع الصيام الواجب، نوع الصيام الواجب. فخلاصة القول يا الحبيب، صيامك اليوم الجمعة كفارة للصيام الأربعاء وخميس وجمعة، أو خميس وجمعة وسبت، أو جمعة وسبت وأحد، هذا لا حرج عليك فيه، بل واجب عليك الصيام ما دمت عاجزا عن الإطعام كما بينت أنفا، والله أعلم. تفضل أستاذ محمد من الأردن يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يحييك وبارك فيك.
اشهد الله أنني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله لو سمعت يا عم الشيخ هيا أنا خاطب بنت عمي.
نعم.
خاطب بنت عمي وأخوها الأكبر منها وأخويا الأصغر منها رافعين على بعض.
أخوك الأكبر منك؟
أخويا أصغر مني.
أخوك أصغر منك أنت؟ رضع من حماتك؟
اللي هي
أم زوجتك. أم العروسة.
بس اخوها اكبر مننا هي.
بس واحد الله لا اله الا الله. اخو حضرتك رضع من والده عروستك صحيح؟
ايوه مظبوط.
طيب واخوها هي رضع من والدتك.
اي نعم.
السؤال يا استاذ، هل انت رضعت من والدتها؟
لا.
طيب هل هي رضعت من والدتك؟
لا هي اصغر مني بعشر سنوات.
يا استاذ هل هي رضعت من والدتك؟
لا لا.
جميل، يجوز ان تتزوجها. يجوز ان تتزوجها.
فتح الله عليك يا عم الشيخ.
واسمع لي بقى انت. نعم. بقى هتتجوز اخت اخيك.
نعم.
وانت وهي هتتجوز اخ اخيها.
اي نعم.
هل فهمت علي شيئا؟
اي نعم.
وارجو من المشاهد الكريم ان يكون قد فهمني ايضا. زواج نعم. هذا الاخ الحبيب من هذه البنيه جائز، وهو سيتزوج اخت اخيه وهي ستتزوج اخو اخيها، وهذا جائز ولا حرج فيه. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. بهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء بارك الله فيك. الإنسان إذا رضع 5 رضعات فصاعدا وكان ذلك دون العامين فالمرأة التي أرضعت تصير أما له، وزوجها المرضعة يصير أبا له، وأولاد المرأة والرجل يصيرون إخوة له، يصيرون إيه؟ إخوة له. بارك الله فيك. طيب الأستاذ هاني يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك.
دلوقتي يا شيخ بالنسبة لموضوع الطهارة.
لو
أنا زوجت زوجتي ولقيتها قامت ما عملتش عملية الطهارة، ينفع إن أنا لازم أعملها ولا مش لازم؟
الأخ الكريم يسأل عن الختان. الختان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل. تأمل في كلام من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى. يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، ختان من وختان من؟ ختان الزوج والزوجة. يبقى المرأة تختن ولا لا؟ أيوة تخت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ألق عنك شعر الكفر واختتن، وهذا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي كانت تختن في المدينة النبوية المنورة أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخلاصة ما حكم الختان للذكور؟ واجب. يعني إيه واجب؟ يعني فريضة. فريضة يعني إيه؟ يؤجر بفعله ويعاقب بتركه. طب حكم الختان للإناث؟ أولا الختان للإناث مشروع. 2 محل خلاف بين أهل العلم. ذهب 2 من الأئمة 4 إلى فرضية الختان على الإناث، وذهب 2 آخران من الأئمة 4 إلى استحبابه إلى سنيته. ولقد أفرد فضيلة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله، رسالة مستقلة في وجوب الختان على الرجال والنساء، بين فيها الأدل بعض الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم وأقوال أهل العلم. الخلاصة المرأة تختن أم لا؟ أيوة تختن. طب هو إله بنته هيزوجها وقد تأخر في ختانها، هل يختنها؟ لا بأس أن يحملها إلى طبيبة مسلمة متخصصة، فإذا قالت الطبيبة أن هذه المرأة في حاجة إلى الختان تختن، وإذا قالت ليست في حاجة إلى الختان فلا شيء عليه. لكن أرجع أقول هل النساء يختن؟ نعم النساء يختن، وقد بينت الحكم والحمد لله. نعم الأخت أم عمر من تونس تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثله.
من فضلك أريد أن أستشيرك بالنسبة للفوائد التي تأتي من البنك.
نعم.
الفائدة الربوية هل يمكن أن تتخلى معناها تعطيها لجامع أو لجمعية؟
الجواب لا بأس أن تعطيها للجامع ليبني بها الحمامات، أي دورات المياه أعزك الله في التعبير، لا بأس بهذا إن شاء الله.
ولكن أنت لا يمكنني أن أشترط عليهم.
على كل حال اعطيها لهم وقولي لهم هذا، اعطيها لهم وقولي لهم هذا. نعم نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. فأنا قلت فيما يتعلق بأمر الختان أن الختان واجب على الرجال وقد ذهب اثنان من الأئمة الأربعة إلى وجوب الختان على الإناث، وذهب اثنان آخران إلى سنية الختان للإناث، فهذا أمر قد يعني مات بين بعض النسوة في هذا الزمان. فينبغي على المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العفيفات الطاهرات أن يحيين هذا الأمر، هذه واحدة. الثانية بارك الله فيك، أنني ذكرت أيضا أمر الرضاع الذي كنت أتحدث فيه، فقلت أن المرأة إذا رضع 5 رضعات فصاعدا، وكانت الرضاعة دون العامين، صارت المرضعة أما له، وصار زوجها أبا له، وأولادهما إخوانا لهذا الذي رضع. نعم فضل فضل.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخت عايدة، عليكم السلام وبركاته.
أيوة يا عم الشيخ، دلوقتي أنا جوزي متوفي
الله يرحمه،
وعايزة بس أعرف هو كان عليه دين وأنا حطيته عليا، وعايزة أعرف لو رحنا المقابر أيام العيد يعني يوم الوقفة هل حلال ولا حرام؟
أولا أشكرك على اهتمامك بدينك، وثانيا أشكرك باهتمامك بزوجك، وثالثا ذهابك إلى المقبرة يوم العيد أو الوقفة هذا بدعة، بدعة للرجال وللنساء. أن نخصص يوم الاثنين أو الخميس أو يوم بعينه كيوم العيد للذهاب إلى المقبرة هذه بدعة، وأنتم تسمعوننا في خطبة الحاجة في بداية لقاءاتنا دائما نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أما بالنسبة لذهاب المرأة إلى المقبرة فبارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، فأنصحك يا أختاه أن تكثري من الدعاء لزوجك وأنت في دارك، وأنت في دارك، لأن الغالب على المرأة الضعف، فربما لو ذهبت إلى المقبرة تلفظت بألفاظ تصطدم مع الشرع، لذلك نحن ننصحك بالدعاء له وبسداد دينه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نأخذ السؤال الأخ من إيطاليا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وبارك الله عليكم. سامحنا يا شيخ،
الله يرضى عنا.
ما هو الدم المسفوح وما حكمه؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل النذر هو اشتراط على الله سبحانه وتعالى وهل ذلك يدخل في الشرك؟ أما السؤال الثالث،
حلمك عليه، هل النذر اشتراط على الله تعالى؟ أي نعم. هذا
نعم.
السؤال،
هل يدخل في الشرك؟
طيب،
وهل يدخل ذلك في الشرك؟
نعم.
السؤال الثالث إن شاء الله، هل صدر المال مدخر من أجل شراء بيت هل فيه زكاة؟ وبارك الله فيكم ولا تنسانا من الدعاء.
الله السؤال الثالث لو سمحت،
هل المال مدخر من أجل شراء بيت هل فيه زكاة؟ عليه زكاة؟
هل شراء بيت فيه زكاة؟
لا، هل المال مدخر من أجل شراء بيت هل فيه زكاة؟
طيب حاضر،
أو عليه زكاة؟
حاضر. من أجل شراء، حياك الله. طيب حاضر. تفضل يا أخي، تفضل. تفضل يا أخي. الأخت سارة، الأخت سارة تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أيوة شيخ، أنا جوزت في شهر المحرم اللي فات.
الله يبارك لك.
البيت اللي أنا جوزت فيه يعني شيعة، فأنا مش عارف
البيت اللي أنت زوجت فيه إيه؟
وسبت لهم البيت وجيت بيت والدي يعني.
لماذا لماذا؟ لماذا يا أختاه؟
يعني عملوا بيصلوا على بقعة كده حجرة، ويعني أنا بشغل الشيخ محمد وبنحب قناة الرحمة وقناة الناس، فحسيت إن هم إيه لعنوا، يعني مش عايزة
يعني بلعنوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة عائشة بلعنوا عائشة، هل يلعنون أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر؟
عامة يعني مفضلين في الصحابة
يعني مفضلين عليه ومقامه عند ربنا.
جميل يا أختي.
احنا كلنا بنحبه بس
هل زوجك
بين المسلمين وبعض.
هل زوجك نفس الترتيب؟ انا اسالك هل زوجك.
والله يا شيخ انا احتاط يعني هو بيبكوا في شهر محرم. بيبكوا في شهر محرم وانا كده يعني ايه فسالته فقال لي احنا مش كده. فوالدي قال له لا احنا كده. فهو ما عطاش اي راي في الموضوع.
طب انا عاوز اسالك سؤال، زوجك بيصلي الصلوات الخمس ولا لا؟
ايه،
هل زوجك يصلي الصلوات الخمس في مساجد اهل السنه في المساجد؟
لا ما بصليش في المساجد خالص، يعني انا بسالهم يوم الجمعه ده بالذات، يعني احنا بالنسبه لنا لازم نصلي في المساجد وكده، فما بصليش في المساجد. هو بيصلي بس مش زيهم يعني، فانا عليا ايه يعني في موقفي اعمل ايه؟
طيب جوزك ده هل هو بارك الله فيك يعني يتهم ام المؤمنين عائشه بالزنا ام لا؟
لا هو يعني هو مش في الموضوع معاهم يعني.
يا أختي أنا كلامي دقيق بارك الله فيك. زوجك الذي هو لباس لك وعقد عليك، هل يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا أم لا يتهمها؟
لا ما يتهمهاش.
طيب كويس. هل عنده عقيدة التقية والمهدية والعصمة والرجعة أم ليس عنده هذه العقائد؟ عقيدة التقية المهدية الرجعة العصمة المهدي العسكري، هل عنده هذه الأشياء أم ليس عنده؟ هل هو يعتقد أن آية الله عندهم معصومة من الخطأ؟ عنده هذه العقائد الشيعية الفاسدة الباطلة أم ليست موجودة عنده؟ أجيبيني.
لا يا شيخ بس هو متبع والده في كل حاجة. لا
طيب بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله أجيبك يا أختي. طيب نعم نجيبه إن شاء الله. تفضل يا أخي تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
جزاك الله خيرا عنا يا شيخ شيخ ابو بكر.
الله يحفظك.
استاذنك بس اسال معلش سؤال.
اتفضلي.
حضرتك زوارات القبور لسه حضرتك متكلم فيها. بس لو احنا حضرتك بنزور القبور بس ما بنتلفظش بالفاظ تخالف العقيده او تخالف الشرع.
نعم.
فهل بيبقى علينا وزر يا شيخ؟
اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
الله يرضى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. حاضر نجيبه إن شاء الله. السؤال الأول، هل النذر اشتراط على الله تعالى؟ يعني الوقت رجل قال نذرت لله تعالى إن نجح ولدي لأصومن لله 10 أيام، فنجح الولد هل يجب عليه صيام الأيام 10؟ الجواب نعم. طيب وهذه امرأة قالت إن رزقت بنتي بولد لأذبحن لله شاة، فرزق الله بنتها بولد، هل يجب أن تذبح شاة؟ الجواب نعم. وهذا شاب قال إن كسبت في التجارة مبلغ 100,000 دولار لأخرجن لله 1,000 دولار، وبالفعل كسب، هل يجب عليه إخراج 1,000 دولار لله؟ الجواب نعم. الجواب نعم. طب هذا النذر هل هو مرغب فيه أم منهي عنه؟ هو منهي عنه. لماذا هو منهي عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستخرج إلا من البخيل، والنذر لا يقدم ولا يؤخر، بهذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من قدر الله تبارك وتعالى ولا يستخرج إلا من البخيل. يعني الخلاصة إيه؟ أنت منهي أن تنذر، أنت منهي أن تنذر. ده البند الأول. طب البند الثاني، هناك نذر لله، نذر لله كالذي ضربت عليه بعض الأمثلة، وهناك نذر لغير الله. نذر لغير الله أقول إن نجح ولدي لأذبحن شاة للحسين للبدوي للسيدة، هذا نذر شركي، والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا نذرت لنبي مرسل أو لولي مقرب فهذا شرك، لأن النذر لا يجوز إلا لله تعالى وحده. وقد قال الله تعالى مثنيا على من أوفى بنذره فقال في كتابه العظيم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. وهناك نذر محرم، بمعنى قال رجل مثلا: إن عدت من سفري لأزنين بفلانة، فعاد من سفره سالما، هل ينفذ هذا النذر؟ الجواب لا، لأن الزنا كبيرة من الكبائر. قال: إن قمت من العملية الجراحية معافى لأسرقن بيت فلان، فقام من العملية الجراحية معافى، هل يسرق بيت فلان؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال: ولا تقربوا الزنا في المثال الأول إنه كان فاحشا. إذن أريد أن أقول هناك نذر لله عز وجل، فهذا نذر طاعة، وعلى الإنسان أن يفي بنذره. وهناك نذر شركي، كان يكون النذر لنبي مرسل أو لولي مقرب. وهناك نذر محرم على سبيل المثال للحصر، كالمثالين اللذين ضربتهما على مسامع حضراتكم: من نذر أن يزني عياذا بالله، ومن نذر أن يسرق عياذا بالله. وآخر يقول: إن رقيت إلى مدير عام فلن أعين أحدا إلا برشوة، فرقي إلى مدير عام، فهل يفي بهذا النذر؟ الجواب لا، فإن ذلك محرم. أي نعم. إذن يا إخوان، هذه أنواع النذور. هات الأخ من ليبيا يتفضل. طيب، هذا فيما يتعلق بأمر النذر. أما بارك الله فيك، حكم الدم المسفوح. لو أن إنسانا ذبح شاة أو بقرة أو جاموسة أو ناقة أو بعيرا أو قاعودا أو بط أو وز أو دجاج أو حمامة أو ما كان على شاكلة ذلك، وأتى الدم عليه، فهل يجوز أن يصلي بهذا؟ ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذبح بعيرا وأتى عليه الدم، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه وثوبه متلطخ بالدماء. ومعلوم أن ابن مسعود من كبار علماء الصحابة الكرام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل. الأستاذ مؤيد من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك أستاذنا؟ شو الصحة؟
الله يحفظك وبارك فيكم.
أماني بسلمنا الشيخ محمد يعني فوق الوصف.
عليك وعليه السلام، يصل إن شاء الله.
نحن من سوريا بنحب كل مشايخ أهل الرحمة إن شاء الله.
الله يرحمنا وإياكم برحمته.
ويشفينا الشيخ أبو إسحاق.
أمين يا رب.
شيخنا العزيز.
تفضل.
الزوجة عنا بجوز كشف الوجه والكفتين من دم أخويه؟
لا يجوز أن تكشف وجهها وكفيها أمام أخيه ولا أمام من يحل أن يتزوجها.
يا شيخنا، عند الصبي الله يخليك ولادك، عمله 4 سنين بس بيقول لك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، حينما سمعنا آية الحجاب شققنا خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. فتبين مما سبق ذكره من النصوص الكريمة أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر وجهها وكفيها على من يحل لها أن تتزوجه، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. طيب، يبقى بالنسبة الأخ من المنيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
ربنا يبارك فيك.
أخبارك يا عم؟ ازي حالك؟ الله يخليك.
نتقلب في نعيم الله.
اللهم امين يا رب، الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويجعلك خير داعي لأمك.
آمين آمين وأنت كذلك.
اللهم يا رب. لو سمحت يا شيخ، سمعت كده من في الإذاعة المصرية بي بيقول من قرأ الآية التي هي في آل عمران قل لهم مالك الملك إلى آخرها يعني.
أي نعم.
قضى الله إن كان عليه ملء الأرض ذهبا قضاه الله عنه.
لم يثبت هذا، لم يثبت. إذا قرأ المرء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، آية كريمة قرآنية من سورة آل عمران، إن قرأتها أخذت على كل حرف 10 حسنات كغيرها من الآيات الكريمات من القرآن. لكن إن كان عليك دين كالجبل يسد عنك، هذا لم يثبت عن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أن تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك فهذا حسن.
أي نعم شيخ
تفضل.
وذكر بعض الأقاويل بعديها يعني مش يعني ما ذكر، قال قبلها شوية وبعديها شوية يعني بعد ما قال قبل ما يقرأ الآية قال حاجات كده أنا مش فاكرها. وده عالم من العلماء، فهي كان برنامج أسباب النزول ده كنت عطاك
يا أخي الكريم. العالم على رأس وعين، هذا أولا. وثانيا ما تفضلت بالسؤال عنه لم يثبت عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. اتصال من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله وبياك. طيب تفضل. طيب فقلت أن أحد علماء الصحابة الكرام وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذبح بعيرا وتلطخ بالدم وصلى وهو على هذا الحال، وهناك خلاف قائم بين أهل العلم في هذا الأمر، والراجح ما ذكرته لحضرتك لفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ثبت ذلك في الصحيح. هل المال المدخر من أجل شراء بيت في زكاة؟ يعني أنا راجل أريد أن أبني قصرا فيلا بيتا شقة إلى غير ذلك، وهذا البيت يتكلف مثلا 200,000 دولار مثلا أو أكثر أو أقل، فأنا ادخرت 50,000 دولار وفات عليهم سنة أو 50,000 جنيه أو 50,000 ريال أو ما كان على شاكلة ذلك من تلك العملات البنك نوت هذه، فمضى عليها عام، فهل يجب فيها زكاة؟ الجواب ما دام المبلغ بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. إن كان مال مدخر للحج أو مال مدخر للعمرة أو مال مدخر لبناء بيت أو مال مدخر لتزويج ولد من أولادي أو مال مدخر لتزويج بنت من بناتي، هذا على سبيل المثال وليس الحصر، كل هذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والنصاب كما تعلمون إذا كان الذهب عيار 18 نصابه ما يعادل 113 جرام، والذهب عيار 21 نصابه ما يعادل 97 غراما، والذهب عيار 24 ما يعادل 85 غراما، وبالفضة 595 غرام يعني 600 إلا 5. والله تعالى أعلم في هذا. يبقى المال المدخر من أجل شراء بيت أو من أجل الحج أو العمرة أو تزويج الولد أو البن، كل هذا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أي نعم. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والحديث الثابت في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ألا وهو معاذ بن جبل الذي مات في طاعون عمواس ودفن بأغوار أردن الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وألحقنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن من اعتقد أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وقعت في جريمة الزنا بعد تبرئة الله تبارك وتعالى لها من فوق 7 سماوات فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج قولا واحدا لا ثاني له. لماذا؟ لأنه كذب الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يبرئها من فوق 7 سماوات، ويأتي سفيه من سفهاء البشر وحقير من حقراء البشر يكذب من على العرش استوى سبحانه وبحمده. طيب، ومن قال أن الرسالة كانت لعلي فأخطأ جبريل فأعطاها لمحمد صلوات الله وسلامه عليه فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. ومن قال أن المصحف الذي بين أيدينا ناقص والمصحف الذي مع بعض الناس 3 أضعاف المصحف الذي معنا فهذا أيضا كافر، لأن الزيادة أو النقص في القرآن لا يجوز، والله تعالى قد بين في كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن سب أبا بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فهو على خطر عظيم، فهو مجرم زنديق. نعم، فإن أبا بكر أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل رجل في الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم، تفضل اتصل. مرحبا يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضرتك يا شيخ؟
حياكم الله.
كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة.
تفضلي يا أختي.
بالنسبة للتأمينات الاجتماعية اللي بتبقى علينا مثلا في المصانع أو في الشركات.
نعم.
اللي هي بندفع إحنا فيها 1/3 وصاحب المكان بيدفع فيها 1/3.
حلو.
دي بناخدها يا إما بعقد القران أو إن هي بتبقى زي معاش لينا. فدي فلوسها حلال ولا داخل فيها ربا أو شبهة؟
يعني هذا بيبقى معاش إلكي بعد ما تطلع يعني؟
وممكن أخدها بعقد القرين بقسمة الجواز.
لكن هذا معاشك اللي انت بتاخديه يعني؟
هي ممكن هي بتبقى للبنات بتبقى زي بقسمة الجواز. بعد العقد بتصرف فلوسها.
لكن انا عاوز اقولك يعني انت الوقت مثلا قضيت في الشغل 20 سنة او اكثر او اقل وتحلتي عن المعاش من هذه الشركة او المصنع.
لا، هي مش شركة حكومية، هي بتبقى يعني شركات خاصة.
اي نعم. طيب بارك الله فيك.
واسأل حضرتك الدعاء.
الله يوفقنا واياكم الى ما يحب الله ويرضى. طيب تفضل ام عبد الرحمن تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا دلوقتي كنت بحفظ ابني القران على يد شيخ.
نعم.
الشيخ بيجي عندنا في البيت يعني. فببقى في الاوضه انا والشيخ وطبعا ابني وسيلفي اللي هو اخو زوجي.
وايه اللي جاب سيلفيك يا اخويا؟
ايه؟
وسيلفيك ايه اللي جابه؟
ابنه بيبقى بيحفظ مع ابني. فبنبقى قاعدين احنا الثلاثه يعني، ساعات بيبقى سيلفي مش موجود. مع بالرغم ان الشيخ كفيف. فانا عايز اعرف انا كده اتصرفت صح ولا دخل ابني للشيخ تاني عادي؟
والله يا اختي ولدك يذهب الى الشيخ او الشيخ يأتي في وجود زوجك، اما ان يأتي الشيخ في غير وجود زوجك فلا، ولان انت تعلمين ان هذا باب فتنة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلاج هذا الموضوع الذي تفضلت بطرحه أن الولد يذهب إلى الشيخ في مقره، أو إذا أراد الشيخ أن يأتي فمرحبا في وجود زوجك. أما وجود سلفك فسلفك الذي هو أخ لزوجك هو أجنبي، هو أجنبي هو الآخر، كما أن الشيخ الذي يأتي أجنبي فسلفك أجنبي هو الآخر. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والحمو، والحمو هو قريب الزوج. وربما لو دخل رجل إلى بيت امرأة يعني إلى بيت من البيوتات ينكر عليه من الجيران، ولكن لو دخل أخو الزوج أو ابن عم الزوج لا ينكر عليه، فيكون الأمر لقريب الزوج أيسر وأسهل من الرجل الغريب. يعني مفاد إجابتي إيه؟ مفاد إجابتي أن سلفك الذي هو أخ لزوجك لا يدخل في غياب زوجك، والشيخ الذي يحفظ القرآن لا يدخل في غياب زوجك، والعلاج للمشكلة أن يذهب ولدك إلى الشيخ، أو أن يأتي الشيخ في وجود زوجك، والله أعلم، هذا هو العلاج. نعم، الأستاذ سيد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أبويا اشترى لي تأشيرة للعمل هنا في السعودية.
طيب.
وبعدين واحد من أصحابه يعني قال لي إن بعض الفلوس اللي اندفعت في التأشيرة ديت يعني فيها شبهة، أو أكيد الشبهة أكيدة. فأنا علي ذنب كده، أو أنا لازم يعني مثلا أنا عرفت المبلغ اللي فيه الشبهة كام، وعرفت منين يعني وصلوا؟
لا شيء عليك يا أستاذ سيد، لا شيء عليك. أبوك وهب لك مبلغا من المال لتشتري به التأشيرة، فأنت لا شيء عليك في ذلك، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا مثلا التأشيرة دي كانت ب10,000 جنيه وفيهم 3,000 جنيه حرام، وانت أردت أن ترد هذا المال لأرباب إن كنت تعرفهم خير، وإذا كنت لا تعرفهم وأردت أن تخرج هذا المبلغ عن أبيك صدقة على أن يكون الثواب لأهل هذا المال خير. لكن السؤال الأول والأخير، أبوك وهبك مبلغا من المال فيه شيء من الحرام عرفت أنت فيما بعد، هل راتبك الذي تتقاضاه في المملكة العربية السعودية مقابل شغل حلال هل في ذلك حرمة؟ الجواب لا، لا حرمة عليك، والله أعلم في هذا. الأخت مريم تتفضل. تفضل يا أخت مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اوكي، لو سمحت. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت، في لو انا بنت، انا عندي، انا كبيرة انسة.
لا.
وعمل عملية وانا عندي 2 سنين حصوة في الكلى. فمكان العملية طبعا معلم. فهل لما يجي شخص يتقدم لازم يعرف؟
يعني والله اذا تقدم الشخص لا بأس لابيك ان يقول لها، ان يقول له إن ابنتي قد أجرت عملية جراحية وكذا، عملية الزايدة، عملية كذا، يعني يعلمه، يعلمه بذلك.
طب في سؤال تاني معلش.
نعم تفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، فربما يكون مكان العملية كبير فيعلم بهذا حتى لا يكون مفاجأة له. نعم.
طب في واحدة اللي شريط مركبة شريط، فبينزل عليها دم أثناء الشريط ده في أوله لسه يعني. فهل تصلي ولا الدم ده يفسد الصلاة أو كده؟
والله يعني نسألها السؤال الأول، هل هذا الدم الذي نزل وقت الدورة الشهرية؟ هذا
لا
سؤال.
لا مش ما.
السؤال الثاني، هل الدم الذي نزل نزل بمغص في البطن وألم في الظهر؟ أجيبي.
لا
مفيش. طيب، إذا كان ليس وقت الدورة الشهرية ولا بمغص في البطن ولا بألم في الظهر وليس لونه لون دم الحيض، فهذا دم استحاضة. يعني إيه؟ يعني تستنجى وتتوضى وتصلي ولا شيء عليه. أمال الدم دي نزل ليه؟ نزل بسبب اللولب، بسبب الحقنة، بسبب الحبوب، بسبب الشريط، بسبب اللخبطيشا الذي حدث في هذا الزمان للنساء، إن كانت حقنة أو شريط أو إبرة أو ما كان على شاكلة ذلك مما يستخدمه النسوة في هذا الزمان ويسمونه سبب منع الحمل، فما دام الدم نزل في غير وقت الدورة الشهرية ولونه ليس لون دم الحيض وليس هناك ألم في البطن ولا في الظهر، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه دم استحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ، تتلجم يعني، وتتوضأ وتصلي، ولا شيء عليها إلا أنه ينبغي عليها أن تتوضأ لكل صلاة، والله أعلم. الاتصال من الأردن، يتفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الشيخ، أنا اتجوزت من 6 سنين وهي ودية السنة 7 على أساس إنه جوزي بيصلي، فاكتشفت بعدها إنه ما بتلزمش بالصلاة، وبعدين ما بيصليش نهائي. يعني 6 سنين وأنا صبرة إنه في يوم من الأيام بيصلي، ما بيصليش نهائي، ومرات بيصومش، يعني بيشرب مية ويشرب عصير، يعني مش أكل، ربنا الله، يعني الواحد يحكي كلمة حق. السؤال الثاني، السؤال، هل يجوز إني أضلني متزوجة معه علما إني صبرت عليه 6 سنين وهذه السنة 7؟ السؤال الثاني هو، ما حكم صلة شخص ذا وهذا الشخص يؤتي السحر؟
بتقول إيه السؤال الثاني؟
ما حكم وصول شخص قرابة صلة رحم
حاضر، ما حكم وصل، طيب حكم وصل قريب ساحر؟ تفضل يا استاذ محمود. استاذ محمود تفضل. طيب، اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا بالنسبه للزوج الذي يشرب الخمر، الخمر كبيره من الكبائر، قال الله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن الآية التي تبين البتر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والخمر لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها وشاربها، 10 لعنوا في الخمر والعياذ بالله. ولكن الذي هو أشد من الخمر ترك الصلاة، حيث قال الله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقال فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومعلوم أن كلمة حظ نكرة ولا نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم عند الأصوليين، أي لا حظ له قليل ولا كثير في الإسلام. خلاصة القول يا أختاه، أيتها الأخت الأردنية، أنت وغيرك وغيرك من مثيلاتك، إذا كنت قد دعوت الله عز وجل في السجود وفي قيام الليل لزوجك أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى الاستقامة، وذكرتيه بالله مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، ولم يأتي ذلك بجدوى ولا بثمرة، وقد منعت نفسك في الفراش عنه ولم يأتي كل هذا بجدوى، فأنا أرى أنه لا يجوز لك شرعا أن تستمري مع هذا الرجل. لا يجوز للمرأة المسلمة المؤمنة أن تعيش مع رجل متمسلم تارك للصلاة، ولكن عليها أولا أن تدعو له في سجودها بالهداية، وتدعو في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل وهي بين يدي ربها تبارك وتعالى، تدعو له بالهداية، وعليها أن تتجمل له وتتزين له وترغبه في الاستقامة والمحافظة على الصلوات ومصاحبة الصالحين والمصلحين، وتحاول أن تأتي بأخيها أو بأبيها أو ما كان على شاكلة ذلك من محارمها ليذكروه بالله تبارك وتعالى. فإن فعلت ذلك مرات وكرات وصبرت عليه وتلطفت معه وكانت تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأخذت فترة من الوقت أو الزمن لا تمكنه من نفسها ولم يأتي كل ذلك بجدوى، فالواجب على هذه المرأة أن تفسخ زواجها من هذا التارك للصلاة. هذا الذي أنصح به هذه الأخت المسلمة الأردنية أو غيرها من الأخوات اللاتي هن على مثيلاتها، لأنكن سمعتن النصوص الكريمة من القرآن العظيم وسمعتن بعض النصوص النبوية الصحيحة وبعض أقوال الصحابة الكرام. هذا ما أنصح به. أما واحد قريبك ساحر، هل يجوز صلته؟ يجوز أن تذهبوا إليه بنية الدعوة إلى الله، بمعنى تذهب إليه وتأخذ إليه الهدايا وتتلطفون معه وتكرموه وتحسنوا إليه وتبينوا له واحد قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي نعم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب السؤال من الأردن ثم نتم إن شاء الله.
فضل. السلام عليكم.
تفضل. عليك السلام وبركاته. حياك الله أخي محمد.
والله أغلبك بدي أستفسر، بدي أفتح محل بلاي ستيشن.
حاضر.
ألعاب جيمز هيك وشغلات الأطفال.
والله يا أخي هذه الألعاب فيها قتل للأوقات وضياع لها، والله عز وجل قال: والعصر وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والصبح إذا تنفس والفجر وليال عشر، فأقسم الله تعالى في أكثر من صورة في كتابه بالوقت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى ينبهنا إلى مكانة الوقت حتى نستغله فيما يقربنا من الله لا فيما يبعدنا عن الله. وقد ورد في حديث رواه الترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. عمرك أفنيته في الطاولة، في الضمن، في الشطرنج، في الكرشينة، في القدم، في الباسكت، في السلة، في الطيرة، في البلايستيشن، في الأفلام، في المسرحيات، في المسلسلات، في الأغنيات، في المباريات، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في شهادة الزور، في قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أم أنك قضيت وقتك في الدعوة إلى التوحيد وفي الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام وفي عملك الذي تقتات منه والأمر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصير. الخلاصة: البلايستيشن، لا نلغي البلايستيشن. نلغي البلايستيشن ليه؟ لأنه قتل للأوقات وضياع لها. طب وإيه يعني؟ لا، ربنا عز وجل أقسم بالوقت، أما نحن لا نقسم إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، ولا ينعقد اليمين إلا بهذا. أما ربنا جل وعلا له أن يقسم بما شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالبلايستيشن مقتلة للوقت ونشجعك بإلغائه ولا يجوز. فضل. الأخ محمد من الشرقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عم الشيخ عايز أسأل بقى بأسئلة بس.
فضل.
السؤال الأول بس: ما هو حكم من يكتب بيده اليسرى؟ يعني أنا بكتب بيدي الشمال، هل عليها ذنب؟
جائز، جائز يا محمد.
المهم أن تأكل وتشرب بيدك اليمين وتعطي وتأخذ بيدك اليمين يا محمد. العطاء والأخذ والأكل والشرب باليد اليمنى. أما أن تكتب بإيدك الشمال أو تحمل الشيء بإيدك الشمال لأنك كما يقولون عسراوي فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فشلت يده في جنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام أكلك وشربك وعطاؤك وأخذك باليمين فلا تثريب عليك والله أعلم. هذا السحر تفضل تفضل سؤال تفضل. الأستاذ أحمد من دمياط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور الشيخ؟
ربنا يرضى عنك.
محمد الحجر معاك من دمياط.
اهلا اهلا اخي محمد، كيف الاحوال؟
ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك.
حياك الله. إيه؟ ان شاء الله ان شاء الله نراك ان شاء الله في العقد بعد غد انت واخوانك.
ايوه طبعا، ده فرح اختي. بارك الله لك.
تفضل اخي محمد.
بارك الله لكم الجمع بيننا في خير وعلى خير.
تفضل.
ربنا يحفظك يا فضيله الشيخ. عايزين حضرتك مع حكم من ينام عن صلاه الصبح ويقول اما اصحى من النوم اصليها.
يا اخي محمد، قال الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الآية. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فبارك الله فيك، أنت تعلم أن صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولأن عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أني أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد والمدينة مليئة بالسباع والهوام، هل لي من رخصة أصلي في الدار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤال، قال هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال فأجب. فأخذ أهل العلم وجوب صلاة الجماعة في المساجد للرجال من الآية القرآنية الآنفة الذكر ومن هذا الحديث، وبالتالي لابد من صلاة الجماعة وأتمه إن شاء الله. تفضل. نعم سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
من فضل حضرتك عندي سؤال لو سمحت تجيبني عليه.
تفضلي.
أنا مقبلة على وضع إن شاء الله، أسأل حضرتك الدعاء إن ربنا يتمني على خير بإذن الله.
أسأل الله أن يتمم لك الخير يا أختاه وأن ييسر لك العسير ويذل لك الصعب.
اللهم آمين يا رب. من فضلك أنا كنت عايز أعرف حكم الأربعين يوم بتوع النفاس، فيهم صلاة وصيام وإتيان للزوج ولا لأ؟
الجواب
أيوه.
قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن إمته حتى يطهرن. ولا تقربوهن إلى متى؟ حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآية. واعلم يا أختاه أن جماع الرجل للمرأة في الحيض كبيرة من الكبائر، لكن أمر النفاس ليس مرتبط بأربعين يوم، فقد تنفس المرأة 10 أيام 20 30، فإذا انقطع دم نفاسها وظهرت القصة البيضاء وجب على المرأة أن تغتسل. ركزوا معي بقى والله أيتها المشاهدة الكريمة، كلام سأتكلمه الآن فرض عين في حق النساء. اسمعي. 1. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 2. من أتى حديث نبوي صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب 3 بارك الله فيك، مدة النفاس ليست مرتبطة بأربعين يوم، فمثلا عند السادة الشافعية أكثر النفاس 60 يوما، وعند جمهور العلماء النفاس 40 يوما. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك ممكن النفاس يكون أقل من 40، فإذا انقطع دم النفاس وظهرت القصة البيضاء أو الجفوف وجب على المرأة أن تغتسل، وإذا اغتسلت وجب عليها أن تصلي وعليها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها. طيب لا أسئلة والله تتوقف شوي. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم أقول من استحل، اسمع بارك الله فيك يا أختاه، أترك الولد والله، هذا ولدك الذي تحملينه الآن، تنبهي ولا تنشغلي به، كلام فرض عين في حقك. من استحل جماع المرأة الحائض أو النفساء فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. يعني إيه؟ يعني راجل من المسلمين قرأ الآية الكريمة يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، وعلم أن جماع المرأة الحائض والنفساء المتلبسة بالدورة الشهرية والمتلبسة بدم النفاس كبيرة من الكبائر، ومع علمه بذلك استحل، فإن استحل فقد استحل ما حرم الله، فحينئذ يكفر كفرا أكبر وإن صلى وصام وزكى وحج واعتمر. طب أدي واحدة. الثانية، لو جامع المرأة المتلبسة بالدورة الشهرية أو بدم النفاس جامعها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. ما الدليل؟ قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا جامعها وهي متلبسة بالدورة الشهرية أو بدم النفاس وهو يعلم أن ذلك حرام ولكن شهوته غلبته ففعل ذلك، ماذا عليه؟ هو آثم. طب عرفنا عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، بمعنى أن يقلع عن الفعل ويندم عليه ويعزم على عدم العودة إليه ويكفر عن ذلك بأي الكفارة، إن كان الجماع في أول الدورة الكفارة بارك الله فيك دينار من الذهب، دينار كويتي؟ لا. دينار أردني؟ لا. دينار إيه؟ دينار من الذهب، يعني إيه؟ يساوي 4.25 جرام ذهب. الدينار من الذهب يساوي 4.25 جرام ذهب، أي نعم. فإذا جامع الزوج زوجته وهو يعلم أنها في الدورة الشهرية ويعلم أن ذلك حرام ولكن شهوته غلبت، فعليهما أن يتوبان إلى الله تبارك وتعالى ويكفر عن ذلك بدينار من الذهب وهو يساوي 4.25 جرام ذهب. طب لو كان الجماع في نهاية الدورة عليه الاستغفار والتوبة ويكفر عن ذلك بنصف دينار من الذهب، يعني بجرامين وثمن من الذهب، هذه هي الكفارة على الرجح أقوال أهل العلم. هتقول الكلام ده جايبه منين؟ هذا كلام عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في سنن أبي داود بإسناد صححه جبل السنة شيخنا الألباني، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي فرق بين الجماع في أول الدورة الشهرية والجماع في آخره. تنبه تنبه يا أختاه وتنبه أيها الأخ الحبيب في ذلك. طيب أرجع فأقول أن الرجل الساحر اللي هو قريب واحد من الناس، هل يجوز لك أنت أن تصل قريبك الساحر؟ أيوة، تصله وتكرمه وتحسن إليه وتتلطف إليه وتبين له الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وتكلموا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكلموا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. تكلموا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. تكلموا في قول ربنا عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي نعم. فالرجل أو المرأة الذي يستعين بالجن أو الشياطين أو العفاريت أو المردة ويقعد يقول كلام مش مفهوم، عهني رصرط فقمش رادن لمقفنجل سهك لهك دهك رهك أنوخ ينوخ أهطم فجل، هذا من الضلال بمكان. نحن لا نعرف إلا القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. عاوز تعالج واحد بالمعوذتين الفلق والناس، تعالج واحد بصورة الفاتحة 7 مرات أو 3 مرات، عاوز تعالج واحد تضع إيدك عليه الراجل تقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة 3. هذا هو الوارد، تنصحه يقرأ سورة البقرة لأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها الباطلة، كما أخبر بذلك من أنزل عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمه الآيتين الكريمتين الأخيرتين من سورة البقرة طيب اتفضل، فإن من قرأهما في ليلة كفتاه. أين تعلمه هذا؟ إذن خلاصة القول تأخذ بيد قريبك الساحر إلى طريق التوحيد والسنة وترهبه وتنفره من الاستعانة بالجن والشياطين والعفاريت والمردة وما كان على شاكلة ذلك من الكفريات والشركيات حتى تأخذ بيده، فإن استجاب كان بها ونعمة وإن لم يستجب فلا يجوز لك صلته بل يجب عليك مقاطعته. نعم تفضل. تفضل يا حاجة منى.
أيوة السلام عليكم.
طيب عليكم السلام وبركاته.
أيوة فضيلة الشيخ، بقول لحضرتك ما كفارة الندر لو تعثر قضاؤه؟ وليه سؤال لحضرتك، من هي أم الصبيان اللي احنا سمعنا عنها ولا نعلم عنها شيء وفي عهود سليمانية اتخذت عليها؟ أرجوك تفسرها لي لأن احنا سألنا السؤال ده قبل كده وما كانش ليه إجابة، ولا نسألك الدعاء. ربنا يبارك في عمرك.
اللهم أمين.
شكرا.
اللهم صل على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظر المرء نذرا ولا مثلا قال إيه لأخرجن مالي كله لله، طيب عنده زوجة وعنده أولاد ونفقات، فهو يستغفر الله عز وجل ويكفر عن النذر بكفارة يمين بطعم 10 مساكين، لأنه ورد في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأم الصبيان بارك الله فيك، ما يعني أول ما بينزل المولود ذكرا كان أنثى بنؤذن في أذنه اليمنى. هذا حبيب يقول إن العلامة الألبانية رحمه الله يضعف حديث الأذان، نقول وقد صححه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. أي نعم. أما الإقامة فلا، الإقامة في الأذن اليسرى فلا، أما الأذان فنعم. فكل واحد بينزل يصرخ إلا عيسى ابن مريم، فكما تعلمون بالنسبة لعيسى مستثنى. خلاصة القول الله تعالى يحفظ المولود بفضل الله أولا، ثم بالآذان الذي في أذنه اليسرى 1، 2، وبحلق شعره وبإخراج مقداره فضة في اليوم 7، و3 بالعقيقة وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. يحفظ الله جل وعلا المولود بفضله أولا، ثم بركة هذه السنن. سنن إيه؟ 1 الآذان في أذنه اليمنى، 2 تحنيكه بتمرة، 3 حلق شعره وإخراج مقداره فضة، 4 شاتان عقيقة عن الذكر وشاة عن الأنثى بفضل الله أولا، ثم بهذه السنن يحفظ الله تعالى المولود ذكرا كان أنثى. ولا بأس أن تمشي إيدك على المولود وتقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فبذلك تكون قد عوذتيه كما كان يعوذ الخليل إبراهيم إسحاق ويعقوب، وكما كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهم يقصدون بأم الصبيان يعني جنية. وأحاديث، وهناك بعض الأحاديث الواردة في ذلك فيها ضعف. أي نعم. فخلاصة القول إذا أردت أن يحفظ الله لك ولدك ذكرا كان أنثى فيكون بما ذكرت نفسي وإياك به سابقا، والله أعلم. طيب أرجع وأقول بالنسبة للأخت التي قالت هل يجوز الذهاب للمقبرة ونحن، يعني الأخت بتقول سأذهب بجلباب الأسود وخمار الأسود وإسدال الأسود ولبس الكفوف في إيدي والشراب في قدمي، ولن أختلط بالرجال ولن أتعطر ولن أقصر في شؤون بيتي، وسأستأذن من زوجي أو من أبي إن لم أكن متزوجة، ولن أتلفظ بألفاظ تصطدم مع الشرع، ولن أكثر من زيارة المقبرة، بل سأذهب بنية ترقيق قلبي وبنية أن أنفع نفسي وإخواني المسلمين الموتى، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول ذهب فريق من أهل العلم بجواز زيارة المرأة للمقابر إن التزمت بالشروط الشرعية كما بينت بعضها هذه الأخت الكريمة، وأنا رددتها مرة أخرى. أي نعم، بهذا يجوز. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى عدم الجواز، وذلك لأصل عندنا في الشريعة، هذا الأصل أو القاعدة اسمها سد الذرائع، اسمها سد الإيه؟ الذرائع. فالغالب على النسوة الضعف، فحينما يصلنا إلى المقبرة يا سبعي يا ضبعي ده كان طويل ده كانت مائدته لا ترفع، إذا كان جميل ده وسيم ده أنيق ده مهندم ده محبوب لدى الآخرين والناس، ويعدون مآثرة ومناقبة وإلى غير ذلك من هذه الكلمات. فنظرا أن هذا هو الغالب على النساء فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم جواز ذهاب النسوة إلى المقبرة، وأن يقمن بالدعاء لأمواتهم وهن في بيوتهن. وحقيقة هذا ما أميل إليه، هذا ما أميل إليه، أي أن تلزم المرأة دارها ولا تخرج إلى المقبرة، أي نعم، وتتصدق عن ميتها وتدعو لميتها وبفضل الله ثم ببركة استقامتها يغفر الله لميتها لأنه مات على لا إله إلا الله بصدق ومحمد رسول الله باتباع، فينتفع بدعاء هذه المؤمنة القانتة التائبة الصالحة. أي نعم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. طيب هذه أسئلة، يقول إيه، يقول لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم وهل له علاقة بأبينا آدم؟ والله بيقولوا إن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم لقي حواء عليه فتعارف فسمي جبل عرفات، لكن أنا لا دليل عندي على هذا الكلام، لا دليل عندي من كتاب ولا من صحيح سنة، وإنما هذا كلام يتناقلون، يعني الكلام الذي يعول عليه هو الذي فيه نص قرآني أو صحيح نص نبوي. على كل حال هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، وأنا ذكرت لك ما يتناقلونه وما عرفته. أي نعم، يقول تقول رأيت بعد الاغتسال آثار دم الحيض علما بأني موسوسة جدا، فهل أعيد الاغتسال؟ والله إذا يعني أنت اغتسلتي فمعناه الأمر انتهى. أي نعم. أما إذا رأيت دم فلا بد أن تغتسلي، ونحن عندنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإذا تيقنت أنه لا شيء فهذا يقين، وطرأ عليه شك فلا عبرة بهذا الشك، لأن القاعدة الأخرى تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. أما وأنك متيقنة أنك قد اغتسلت فلا شيء عليك إلا أن تتوضئين وتصلين، والحمد لله على ذلك. لدي مشكلة ولكي أحلها أحتاج لمبلغ من المال وليس أمامي سوى البنك. يا أختي، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني إيه؟ يعني إذا التزمت الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل ورضيت بالقليل واستعددت ليوم الرحيل وعملت بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتركت معصية الله على نور من الله تخشي عقاب الله، واجتهدت في الدعاء، سيرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسبي، وسيغنيك عن البنوك الربوية حتى لا تحارب الله تبارك وتعالى. هذا ما كان من توفيق فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو من نسيان فهو من نفسي ومن الشيطان، والله جل وعلا ورسوله منه براء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. شكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.